بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة. والتسمية أي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها واجبة فيه، أي في الوضوء. وفي غسل وفي تيمم وفي غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وفي غسل ميت. وتسقط سهوا وجهلا في هذه الخمسة، وسهوا فقط في الذكاء، ولا تسقط مطلقا عند إرسال الآلة إلى الصيد. ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية تعبدا، أي فلا يعقل معناه. وشروط الوضوء ولو مستحبا ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه من نحو حيض ونفاس، والثاني النية، ويأتي تعريفها في شروط الصلاة، وهي أي النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها كغسل نجاسة، أي فلا يشترط لذلك نية، لأنهم جعلوها من قبيل التروك، ولا ثواب في غير منوي إجماعا. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله أي الماء إلى البشرة كعجين وشمع، والثامن الاستنجاء أو الاستجمار. وفروضه أي الوضوء جمع فرض، وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، ستة أشياء: أحدها غسل الوجه، ومنه أي من الوجه فم وأنف لدخولهما في حده، ويصح أن تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله، ومنه أي الرأس الأذنان فيجب مسحهما، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس ترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس موالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل، ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة عن الحد. ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحد.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل يتعلق بأحكام الوضوء، ذكر فيه ست مسائل. أولها في بيان حقيقة الوضوء، إذ قال: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، ثم بينها، ثم قال: على صفة مخصوصة. وهذا بيان لحد الوضوء شرعا، فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا الحد كما سلف حد شرعي، ومن المعلوم أن الحدود الشرعية مردها إلى خطاب الشرع. وقد استدرك بعض المتأخرين على ما ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى في حد الوضوء وغيره بزيادة كلمة بنية للدلالة على الشرعية، فذكر أنه ينبغي زيادة النية للدلالة على الشرعية. وهذا الذي ذكره بعض المتأخرين غلط على الأصحاب، فإن الأصحاب رحمهم الله تعالى بقولهم على صفة مخصوصة أرادوا بالصفة المخصوصة الصفة الشرعية، والصفة الشرعية لا تكون إلا مع وجود النية. وقد صرح العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى عند هذا الموضع بأن النية من جملة الصفة المخصوصة، فيكون الحد الذي ذكره الأصحاب صحيحا لا حاجة للتعقيب عليه بالزيادة المذكورة. فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وقيد النية مندرج في قولهم على صفة مخصوصة. وهذا الحد كما سبق شرعي، والمصنف رحمه الله تعالى يضطرب في طريقته في الحدود، فإنه تارة يذكر اللغوية ويترك الشرعية كما وقع في السواك، وتارة يذكر الشرعية ويترك اللغوية كما وقع في هذا المحل. والوضوء لغة هو النظافة، مأخوذ من الوضاءة، وهو بالضم للدلالة على الفعل، وبالفتح وضوء للدلالة على الماء المستعمل في تلك الأعضاء على الصفة المخصوصة. ثم ذكر المسألة الثانية وهي بيان واجب الوضوء، فإن الوضوء له واجب هو التسمية كما قال: والتسمية واجبة فيه. وهذا معنى قول غيره من الأصحاب: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء التسمية، فإن للوضوء واجبات وفروضا كما أن للصلاة واجبات وفروضا، إلا أن واجب أن أركان أن فروض الصلاة عبروا عنها بالأركان، وفي الوضوء عبروا عنها بالفروض، وكلاهما بمعنى واحد لتعلقهما بحقيقة الشيء. والواجبات في الصلاة متعددة، أما في الوضوء فإن الواجب واحد في المذهب وهو التسمية، وهي عندهم مقيدة بالذكر، فيقولون: وواجبه التسمية مع الذكر، أي التذكر. وقد استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر المواضع الخمسة في الطهارة التي تكون التسمية واجبة فيها عند الحنابلة، وأولها الوضوء، وثانيها الغسل، وثالثها التيمم، ورابعها غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، ورابعها غسل ميت. فهذه المواضع الخمسة هي المحال المعينة في الطهارة في وجوب التسمية عند الحنابلة. وباعتبار الفقه كله فإن التسمية عند الحنابلة تجب في سبعة مواضع: أولها الخمسة المتقدمة، وسادسها الذكاء، وسابعها الصيد. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بحكمها، فقال: وتسقط سهوا وجهلا في هذه الخمسة، أي التي في الطهارة، وسهوا فقط في الذكاء، ولا تسقط مطلقا عند إرسال الآلة إلى الصيد. فإذا توضأ الإنسان وجب عليه أن يسمي، وهذا معلق بالتذكر، فإذا سهى أو جهل فإنه يسقط عنه هذا الواجب. وإن ذكر في أثناء وضوئه فالمذهب أنه يسمي ويبني على ما فات، ولا يستأنف من وضوءه من أوله. فلو أن إنسانا لم يسمي في أول وضوئه ثم ذكر عند غسل مرفقيه فإنه يسمي ويبني على وضوئه ولا يستأنف مبتديا من أوله. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: ويجب غسل يد القائم من نوم ليل ثلاثا بنية وتسمية. وقوله رحمه الله تعالى: من نوم ليل، يقيده الأصحاب بقولهم: ناقض لوضوء. فالحكم معلق بنوم الليل إذا كان ناقضا لوضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى حد النوم الناقض للوضوء في نواقض الوضوء عند الحنابلة. وقوله رحمه الله تعالى: بنية وتسمية، الفرق بينهما عند الحنابلة أن النية شرط والتسمية واجب، ولأجل هذا قالوا: بنية شرطت وتسمية وجبت. ثم قال رحمه الله تعالى: تعبدا، أي فلا يعقل معناه. وهذا تفسير معنى التعبد، فالأحكام التعبدية هي الأحكام التي لا يعقل معناها. فالأمر بغسل يدي القائم من نوم ليل لا تعرف العلة الحاملة له، فهو مما يتعبد به دون عقل لعلته. والتسمية إذا أطلقت فالمراد بها عند الأصحاب هو قول بسم الله، ولذلك قال المصنف مفسرا لها فيما سلف قال: والتسمية أي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. فلو قال الإنسان بسم الرحمن أو بسم الرحيم أو باسمك اللهم لم تقم مقامها. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي بيان شروط الوضوء ولو مستحبا، فهي شروط مضطردة في الوضوء بنوعيه الواجب والمستحب، وعددها رحمه الله تعالى 8. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع ما يوجب الوضوء وهو نواقضه، فموجبات الوضوء هي نواقضه وستأتي، ومن جملتها الحيض والنفاس. والثاني النية، وقال الشارح: ويأتي تعريفها في شروط الصلاة. وربما قال قائل: كان ينبغي على المصنف أن يأتي بها في هذا المحل لأنه أول موضع ذكرها فيه، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى من قواعدهم في العلم ملاحظة المحل اللائق الأنسب، فلما كانت الصلاة أعظم من الطهارة لأن الطهارة إنما هي شرط لها، أخر الفقهاء رحمهم الله تعالى بيان معنى النية في الموضع الأنسب وهو الصلاة، فلأجل ملاحظة هذا الأصل أرجأ الكلام عليها هناك، وسيأتي بيانها في ذلك المحل. ثم ذكر أن النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها كغسل نجاسة، أي فلا يشترط لذلك نية لأنهم جعلوها من قبيل التروك، فالإزالات من قبيل التروك، والتروك لا تشترط لصحتها نية، فلو أن نجاسة وقعت على موضع طاهر ثم مر عليه ريح أو شمس فطهر المحل فقد زالت النجاسة ولا تشترط لصحتها. أما الطهارة الشرعية المتعلقة برفع الحدث كالوضوء والغسل والتيمم فلا بد فيها من النية. ثم ذكر من القواعد المتعلقة بالنية قوله: ولا ثواب في غير منوي إجماعا، وهذا معنى قول الفقهاء: لا ثواب إلا بنية، أي لا يثاب العبد على العمل إلا بنيته. ثم ذكر الشرط الثالث وهو الإسلام، والرابع وهو العقل، والخامس وهو التمييز، والسادس وهو الماء الطهور المباح، فيجب أن يكون الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا، ويجب أن يكون مباحا لا مسروقا ولا مغصوبا. ثم ذكر الشرط السابع وهو إزالة ما يمنع وصوله، أي يمنع وصول الماء إلى البشرة، والمانع هو ما له جرم، فإذا كان شيء ما على البشرة وله جرم كعجين وشمع فإنه مانع، وإن لم يكن له جرم كحناء ونحوه فإنه لا يكون مانعا. ثم ذكر الشرط الثامن وهو الاستنجاء والاستجمار لمن لزمه ذلك كما تقدم، فيكون شرطا باعتبار من لزمه ذلك. وبقي شرط تاسع وهو دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن من به سلس بول لا ينقطع حدثه، وكذلك المستحاضة، فما كان من هذا الجنس فإنه لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فلا يتوضأ للعشاء مثلا إلا بعد أذانه. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي متضمنة لبيان فروض الوضوء، فقال: وفروضه أي الوضوء جمع فرض، ثم عرف الفرض بقوله وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. وهذا التعريف هو تعريف شرعي عند الأصحاب، فإنهم يقولون الفرض شرعا ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. وهذا الحد المشهور تقدم أنه منتقد لأن ترتب الثواب في الفعل والعقاب في الترك ليس معلقا بما أنيط به الأمر، بل له شرائط خارجة عن ذلك تتعلق بالعامل أو غيره، لا بد من استيفائها لحصول ما رتب عليها. وذكرنا فيما سلف أن الحد السالم من الاعتراض في الفرض أن الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ليش للفعل أحسن المقتضي للفعل اقتضاء لازما، والخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فروض الوضوء ستة، أحدها غسل الوجه، ومنه فم وأنف. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، ومعنى قولهم المعتاد أي الجاري في عادة الناس غالبا، مع من حدر من اللحيين والذقن وما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذا حد الوجه عند الأصحاب، وألحقوا ما استرسل من اللحية بالوجه لحصول المواجهة به، فهو عندهم داخل في الوجه. ومما يدخل في الوجه أيضا فم وأنف. وقال ويصح أن تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين، أي باعتبار فصلهما عن الوجه، والمشهور إدراجهما في الوجه لكونهما من جملته. ثم ذكر الفرض الثاني وهو غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق هو العظم الذي يتفق به الإنسان عند اتكائه، وهو موصل الذراع مع أو في العضد. والثالث مسح الرأس كله، والرأس عند الأصحاب ما بين الوجه والقفا، ما بين الوجه والقفا. فالوجه مبدأه من منابت شعر الرأس من هنا، فما بين الوجه والقفا، والقفا أعلى العنق، كله يسمى رأسا. وفرضه المسح كله كما قال، ومسح الرأس كله. ومن الرأس الأذنان فيجب مسحهما. ثم ذكر الفرض الرابع وهو غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا في حق غير لابس الخف، أما لابسه فغسلهما في حقه غير متعين. والكعب هو العظم الناتئ في مؤخر القدم عند العقب. ثم ذكر الفرض الخامس وهو الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، يعني في آية الوضوء. وسبق أن ذكرنا أن الترتيب هو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، هو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ثم ذكر الفرض السادس وهو الموالاة، والموالاة هي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره، من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه. إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره، من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه. وضابطه كما ذكر المصنف أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف، أي حتى ينشف ما قبله. فإذا مسح الرأس ينبغي أن لا يؤخر غسل قدمين بحيث يجف الرأس، أو أن يجف بقية عضو أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. فإذا أخر استكمال بقية العضو كمن شرع في غسل ذراعيه أو يديه إلى المرفقين فغسل أولها ثم تراخى حتى جف أوله، فإنه قد أخل بالموالاة. وقوله بزمن معتدل يعني بين الحرارة والبرودة،
قوله بزمن معتدل أي بين الحرارة والبرودة، فإذا خرج عن الاعتدال بأن يكون الزمن حارا أو باردا لم يعتد به، وإنما يعتد بالزمن المعتدل ويلحق به قدره من غيره. فإذا كان الوقت وقت حرارة كصيف أو برد كشتاء فإن وقته يعدل بقدره من الزمن المعتدل. متى يكون الزمن المعتدل؟ الربيع والخريف. متى الوقت اللي ما فيه برودة ولا فيه حرارة؟ قال مرعي الكرمي في غاية المنتهى: ويتجه أن الزمن المعتدل هو زمن اعتدال الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار وقتا كان ذلك زمن الاعتدال حرارة وبرودة، فإذا كان النهار 12 ساعة وكان الليل 12 ساعة فهذا محل لاعتدال الحرارة والبرودة، ذكره مرعي في غاية المنتهى. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة السادسة، وهي قوله: ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر. فإذا اغتسل الإنسان عن حدث أكبر سقط عنه الترتيب والموالاة في وضوئه لاندراج الوضوء فيه، كاندراج العمرة في الحج أي في حق القارن، فالقارن هو الذي تندرج عمرته في حجته. وكذلك إذا اغتسل الإنسان سقط عنه الترتيب والموالاة في وضوئه لاندراج الوضوء في الغسل. وهذه القاعدة عند الفقهاء يذكرونها باندراج الأصغر باندراج الأصغر في الأكبر، فالوضوء عبادة صغرى من الطهارة والغسل عبادة كبرى، فيندرج الأصغر في الأكبر، وكذلك العمرة هي صغرى بالنسبة إلى الحج كما قال جماعة من السلف: العمرة الحج الأصغر. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، لله التوفيق والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة. والتسمية أي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها واجبة فيه أي في الوضوء، وفي غسل وفي تيمم وفي غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وفي غسل ميت، وتسقط سهوا وجهلا في هذه الخمسة، وسهوا فقط في الذكاء، ولا تسقط مطلقا عند إرسال الآلة إلى الصيد، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية تعبدا أي فلا يعقل معناه. وشروط الوضوء ولو مستحبا ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه من نحو حيض ونفاس، والثاني النية، ويأتي تعريفها في شروط الصلاة، وهي أي النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها كغسل نجاسة، أي فلا يشترط لذلك نية لأنهم جعلوها من قبيل التروك، ولا ثواب في غير منوي إجماعا. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله أي الماء إلى البشرة كعجين وشمع، والثامن الاستنجاء أو الاستجمار. وفروضه أي الوضوء جمع فرض، وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، ستة أشياء: أحدها غسل الوجه، ومنه أي من الوجه فم وأنف لدخولهما في حده، ويصح أن تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه أي الرأس الأذنان فيجب مسحهما، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس ترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس موالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة عن الحد.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل يتعلق بأحكام الوضوء، ذكر فيه ست مسائل، أولها في بيان حقيقة الوضوء إذ قال: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، ثم بينها ثم قال: على صفة مخصوصة، وهذا بيان لحد الوضوء شرعا، فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، وهذا الحد كما سلف حد شرعي، ومن المعلوم أن الحدود الشرعية مردها إلى خطاب الشرع. وقد استدرك بعض المتأخرين على ما ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى في حد الوضوء وغيره لزيادة كلمة بنية للدلالة على الشرعية، فذكر أنه ينبغي زيادة النية للدلالة على الشرعية، وهذا الذي ذكره بعض المتأخرين غلط على الأصحاب، فإن الأصحاب رحمهم الله تعالى بقولهم على صفة مخصوصة أرادوا بالصفة المخصوصة الصفة الشرعية، والصفة الشرعية لا تكون إلا مع وجود النية. وقد صرح العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى عند هذا الموضع بأن النية من جملة الصفة المخصوصة، فيكون الحد الذي ذكره الأصحاب صحيحا لا حاجة للتعقيب عليه بالزيادة المذكورة، فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وقيد النية مندرج في قولهم على صفة مخصوصة. وهذا الحد كما سبق شرعي، والمصنف رحمه الله تعالى يضطرب في طريقته في الحدود، فإنه تارة يذكر اللغوية ويترك الشرعية كما وقع في السواء، وتارة يذكر الشرعية ويترك اللغوية كما وقع في هذا المحل. والوضوء لغة هو النظافة، مأخوذ من الوضاءة، وهو بالضم للدلالة على الفعل، وبالفتح وضوء للدلالة على الماء المستعمل في تلك الأعضاء على الصفة المخصوصة. ثم ذكر المسألة الثانية وهي بيان واجب الوضوء، فإن الوضوء له واجب هو التسمية كما قال: والتسمية واجبة فيه، وهذا معنى قول غيره من الأصحاب: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء التسمية، فإن للوضوء واجبات وفروضا، كما أن للصلاة واجبات وفروضا، إلا أن واجب أن أركان أن فروض الصلاة عبروا عنها بالأركان، وفي الوضوء عبروا عنها بالفروض، وكلاهما بمعنى واحد لتعلقهما بحقيقة الشيء. والواجبات في الصلاة متعددة، أما في الوضوء فإن الواجب واحد في المذهب وهو التسمية، وهي عندهم مقيدة بالذكر، فيقولون: وواجبه التسمية مع الذكر، أي التذكر. وقد استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر المواضع الخمسة في الطهارة التي تكون التسمية واجبة فيها عند الحنابلة، وأولها الوضوء، وثانيها الغسل، وثالثها التيمم، ورابعها غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، ورابعها غسل ميت. فهذه المواضع الخمسة هي المحال المعينة في الطهارة في وجوب التسمية عند الحنابلة. وباعتبار الفقه كله فإن التسمية عند الحنابلة تجب في سبعة مواضع، أولها الخمسة المتقدمة، وسادسها الذكاء، وسابعها الصيد. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بحكمها، فقال: وتسقط سهوا وجهلا في هذه الخمسة، أي التي في الطهارة، وسهوا فقط في الذكاء، ولا تسقط مطلقا عند إرسال الآلة إلى الصيد. فإذا توضأ الإنسان وجب عليه أن يسمي، وهذا معلق بالتذكر، فإذا سهى أو جهل فإنه يسقط عنه هذا الواجب. وإن ذكر في أثناء وضوئه فالمذهب أنه يسمي ويبني على ما فات، ولا يستأنف من وضوءه من أوله. فلو أن إنسانا لم يسمي في أول وضوءه ثم ذكر عند غسل مرفقيه فإنه يسمي ويبني على وضوئه ولا يستأنف مبتديا من أوله. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: ويجب غسل يدي القائم من نوم ليل ثلاثا بنية وتسمية. وقوله رحمه الله تعالى: من نوم ليل، يقيده الأصحاب بقولهم ناقض لوضوء، فالحكم معلق بنوم الليل إذا كان ناقضا لوضوء. وسيأتي إن شاء الله تعالى حد النوم الناقض للوضوء في نواقض الوضوء عند الحنابلة. وقوله رحمه الله تعالى: بنية وتسمية، الفرق بينهما عند الحنابلة أن النية شرط والتسمية واجب، ولأجل هذا قالوا: بنية شرطت وتسمية وجبت. ثم قال رحمه الله تعالى: تعبدا، أي فلا يعقل معناه. وهذا تفسير معنى التعبد، فالأحكام التعبدية هي الأحكام التي لا يعقل معناها. فالأمر بغسل يدي القائم من نوم ليل لا تعرف العلة الحاملة له، فهو مما يتعبد به دون عقل لعلته. والتسمية إذا أطلقت فالمراد بها عند الأصحاب هو قول بسم الله، ولذلك قال المصنف مفسرا لها فيما سلف، قال: والتسمية أي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. فلو قال الإنسان بسم الرحمن أو بسم الرحيم أو باسمك اللهم لم تقم مقامها. ثم ذكر المسألة الرابعة، وهي بيان شروط الوضوء ولو مستحبا، فهي شروط مضطردة في الوضوء بنوعيه، الواجب والمستحب. وعددها رحمه الله تعالى ثمانية. فالأول: انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع ما يوجب الوضوء وهو نواقضه، فموجبات الوضوء هي نواقضه وستأتي، ومن جملتها الحيض والنفاس. والثاني: النية، وقال الشارح: ويأتي تعريفها في شروط الصلاة. وربما قال قائل: كان ينبغي على المصنف أن يأتي بها في هذا المحل لأنه أول موضع ذكرها فيه، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى من قواعدهم في العلم ملاحظة المحل اللائق الأنسب. فلما كانت الصلاة أعظم من الطهارة، لأن الطهارة إنما هي شرط لها، أخر الفقهاء رحمهم الله تعالى بيان معنى النية في الموضع الأنسب وهو الصلاة، فلأجل ملاحظة هذا الأصل أرجأ الكلام عليها هناك، وسيأتي بيانها في ذلك المحل. ثم ذكر أن النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها كغسل نجاسة، أي فلا يشترط لذلك نية لأنهم جعلوها من قبيل التروك، فالإزالات من قبيل التروك، والتروك لا تشترط لصحتها نية. فلو أن نجاسة وقعت على موضع طاهر ثم مر عليه ريح أو شمس فطهر المحل فقد زالت النجاسة ولا تشترط لصحتها. أما الطهارة الشرعية المتعلقة برفع الحدث كالوضوء والغسل والتيمم فلا بد فيها من النية. ثم ذكر من القواعد المتعلقة بالنية قوله ولا ثواب في غير منوي إجماعا، وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، أي لا يثاب العبد على العمل إلا بنيته. ثم ذكر الشرط الثالث وهو الإسلام، والرابع وهو العقل، والخامس وهو التمييز، والسادس وهو الماء الطهور المباح، فيجب أن يكون الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا، ويجب أن يكون مباحا لا مسروقا ولا مغصوبا. ثم ذكر الشرط السابع وهو إزالة ما يمنع وصوله، أي يمنع وصول الماء إلى البشرة، والمانع هو ما له جرم، فإذا كان شيء ما على البشرة وله جرم كعجين وشمع فإنه مانع، وإن لم يكن له جرم كحناء ونحوه فإنه لا يكون مانعا. ثم ذكر الشرط الثامن وهو الاستنجاء والاستجمار لمن لزمه ذلك كما تقدم، فيكون شرطا باعتبار من لزمه ذلك. وبقي شرط تاسع وهو دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن من به سلس بول لا ينقطع حدثه، وكذلك المستحاضة، فما كان من هذا الجنس فإنه لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فلا يتوضأ للعشاء مثلا إلا بعد أذانه. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي متضمنة لبيان فروض الوضوء، فقال وفروضه أي الوضوء جمع فرض، ثم عرف الفرض بقوله وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. وهذا التعريف هو تعريف شرعي عند الأصحاب، فإنهم يقولون الفرض شرعا ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، وهذا الحد المشهور تقدم أنه منتقد لأن ترتب الثواب في الفعل والعقاب في الترك ليس معلقا بما أنيط به الأمر، بل له شرائط خارجة عن ذلك تتعلق بالعامل أو غيره لا بد من استيفائها لحصول ما رتب عليها. وذكرنا فيما سلف أن الحد السالم من الاعتراض في الفرض أن الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ليش؟ للفعل أحسن، المقتضي للفعل اقتضاء لازما، والخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فروض الوضوء ستة، أحدها غسل الوجه ومنه فم وأنف، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، ومعنى قولهم المعتاد أي الجاري في عادة الناس غالبا، مع من حدر من اللحيين والذقن وما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا حد الوجه عند الأصحاب، وألحقوا ما استرسل من اللحية بالوجه لحصول المواجهة به، فهو عندهم داخل في الوجه. ومما يدخل في الوجه أيضا فم وأنف. وقال: ويصح أن تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين، أي باعتبار فصلهما عن الوجه، والمشهور إدراجهما في الوجه لكونهما من جملته. ثم ذكر الفرض الثاني وهو غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق هو العظم الذي يتفق به الإنسان عند اتكائه، وهو موصل الذراع مع أو في العضد. والثالث مسح الرأس كله، والرأس عند الأصحاب ما بين الوجه والقفا، ما بين الوجه والقفا. فالوجه مبدأه من منابت شعر الرأس من هنا، فما بين الوجه والقفا، والقفا أعلى العنق، كله يسمى رأسا. وفرضه المسح كله كما قال، ومسح الرأس كله. ومن الرأس الأذنان فيجب مسحهما. ثم ذكر الفرض الرابع وهو غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا في حق غير لابس الخف، أما لابسه فغسلهما في حقه غير متعين. والكعب هو العظم الناتئ في مؤخر القدم عند العقب. ثم ذكر الفرض الخامس وهو الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، يعني في آية الوضوء. وسبق أن ذكرنا أن الترتيب هو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، هو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ثم ذكر الفرض السادس وهو الموالاة، والموالاة هي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره، من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه. إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره، من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بما ليس منه. وضابطه كما ذكر المصنف أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف، أي حتى ينشف ما قبله. فإذا مسح الرأس ينبغي أن لا يؤخر غسل القدمين بحيث يجف الرأس، أو أن يجف بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. فإذا أخر استكمال بقية العضو كمن شرع في غسل ذراعيه أو يديه إلى المرفقين فغسل أولها ثم تراخى حتى جف أوله، فإنه قد أخل بالموالاة. وقوله بزمن معتدل يعني بين الحرارة والبرودة.
قوله بزمن معتدل أي بين الحرارة والبرودة، فإذا خرج عن الاعتدال بأن يكون الزمن حارا أو باردا لم يعتد به، وإنما يعتد بالزمن المعتدل، ويلحق به قدره من غيره. فإذا كان الوقت وقت حرارة كصيف أو برد كشتاء فإن وقته يعدل بقدره من الزمن المعتدل. متى يكون الزمن المعتدل؟
الربيع الخير.
متى الوقت اللي ما فيه برودة ولا فيه حرارة؟
قال: مرعي الكرمي في غاية المنتهى: ويتجه أن الزمن المعتدل هو زمن اعتدال الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار وقتا كان ذلك زمن الاعتدال حرارة وبرودة. فإذا كان النهار 12 ساعة وكان الليل 12 ساعة فهذا محل لاعتدال الحرارة والبرودة، ذكره مرعي في غاية المنتهى. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة السادسة وهي قوله: ويسقطان، أي الترتيب والموالاة، مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان عن حدث أكبر سقط عنه الترتيب والموالاة في وضوئه لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج أي في حق القارن، فالقارن هو الذي تندرج عمرته في حجته. وكذلك إذا اغتسل الإنسان سقط عنه الترتيب والموالاة في وضوئه لاندراج الوضوء في الغسل. وهذه القاعدة عند الفقهاء يذكرونها باندراج الأصغر باندراج الأصغر في الأكبر، فالوضوء عبادة صغرى من الطهارة والغسل عبادة كبرى، فيندرج الأصغر في الأكبر، وكذلك العمرة هي صغرى بالنسبة إلى الحج كما قال جماعة من السلف العمرة الحج الأصغر. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، لله التوفيق والحمد لله رب العالمين.